الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل لنا من أعمالنا قبولا عند ربنا، وأن يرفع سعينا وعملنا، وأن يضع عنا وزرنا وإثمنا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا، وأن يبارك لنا في قناتنا وفي العاملين والدعاة وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير، وأن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وعلومنا وأبنائنا وأهلينا وأولادنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أسعد بيوت المسلمين، ونور بيوت المسلمين، وأصلح ما بين الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اللهم متعنا بنسائنا، ومتع نسائنا بنا، متعنا بأولادنا، أقر أعيننا بأولادنا، ومتع أبناءنا بنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا المبارك مع آل بيت النبي ونساء بيت النبي مع الحبيب نعيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع نبينا نسعد، ومع مسابقة اعرف نبيك، كيف تتعرف على نبيك، ماذا تعرف عن حبيبك وقدوتك وأسوتك، ماذا تعرف عن شفيعك الذي بكى من أجلنا، الذي دعا ربه من أجلنا، الذي ما كان ينام الليل، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يدعو ويقول رب أمتي رب أمتي رب أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل عرفنا؟ وإن كنا عرفناه، هل أحببنا؟ وإن كنا أحببنا، هل أطعناه واتبعنا سنته وتخلقنا بأخلاقه وسرنا سيره وعشنا عيشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع مسابقة اعرف نبيك، السؤال الذي كان معروضا في الحلقة الماضية. واليوم هذه الليلة جاءنا 80 إجابة فقط، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على شيء واحد، هو أن السؤال كان صعبا عسيرا، أو أن البحث كان قليلا يسيرا، أو انشغل الناس بالصيف والمصيف، انشغل الناس بالخروج إلى الشوارع والطرقات، لكني أكلم أحباب الحبيب، لكني أكلم وأحدث أحباب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسؤالنا في الحلقة الماضية: زوجة من زوجات النبي كانت متزوجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من أصحاب رسول الله، مات عنها، فعرضها أبوها على اثنين من أصحاب النبي، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي؟ ومن زوجها قبل النبي وأبوها رضي الله عنهم جميعا على من عرضها قبل أن يتزوجها النبي؟ والجواب: لقد أجاب كثير من إخواننا 80 إجابة وصلت إلينا سريعا، أجابوا إجابة صحيحة لكنها غير كاملة. هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها، تزوجت قبل النبي خنيس ابن حذافة السهمي، ومات عنها في بدر وقيل في أحد، فعرضها أبوها فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، عرضها على أبي بكر فلم يرد عليه جوابا، وعرضها على عثمان رضي الله عنه لما ماتت زوجته أيضا في بدر، عرضها على عثمان فقال: إني رأيت ألا أتزوج يومي هذا. فذهب إلى النبي يشتكي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أبدل عثمان بمن هي خير من ابنتك، وأبدل ابنتك بمن هو خير من عثمان. ثم خطبها النبي العدنان وصارت أما للمؤمنين. إنها حفصة بنت عمر، كانت زوجة لخنيس بن حذافة السهمي، فلما مات عنها عرضها أبوها على أبي بكر فلم يرد عليه جوابا، لأنه كان قد سمع النبي يذكرها فعلم أن رسول الله يريد أن يتزوجها، ثم لم يرد أن يفشي سر النبي، فعرضها أبوها عمر رضي الله عنه على عثمان، فأبى عثمان أن يتزوجها، ذلك لأن الله أراد أن تكون أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين. أجاب بالإجابة الصحيحة بلقيس، وأجابت أيضا أختنا مريم أحمد توفيق من الأردن، وأجابت أختنا سوسن من العراق، وأختنا هناء أيمن، وهناء أرسلت برقم تليفونها ونحن في انتظار مداخلتها معنا، لعلها تتواصل معنا إن شاء الله تعالى. هناء أيمن، وأختنا عزة محمد، يحيى فتحي عبد العزيز، أم تغريد، نعم هناء أيمن أرسلت برقم تليفونها أيضا، جلال عيد، عزة محمد، أم عماد من الإسكندرية بارك الله فيها، مروة حسن من دمياط، وأيضا بالخيس أجابت مرة ثانية، العفيفة الطاهرة بخمارها، رقية من الأردن بارك الله فيها، نعم أسماء فرحان محمد، نعم أم أحمد من الكويت، آسيا عبد الله النوار من العراق، فتحية المليدي، خديجة محمد من طلخة، الحاجة مها، أم سلمة، كل هؤلاء أجابوا إجابة صحيحة، لكنهم لم يذكروا أحيانا من كان زوجها. أبو عمر من الشرقاط العراق، بارك الله فيه، وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين. عرف أحمد من السعودية، خالد شاهين بارك الله فيه، أم محمود حكم بالقيس مرة ثالثة، أم يوسف، فاطمة من العراق، أم عدنان من العراق، ما شاء الله ما شاء الله، محمود أبو العينين من دمياط، خالد ومجاهد من السعودية، أم منة وخالد ومجاهد من السعودية، بارك الله في منة وفي خالد ومجاهد وأم منا، ونفعنا الله عز وجل بما نقول. عبد الرحيم الصعيدي، أم أحمد من الإسكندرية، نعم. رضا محمد إبراهيم من السويس، ما شاء الله. عرف أحمد من السعودية، محمد جزر من الإسكندرية، كل هؤلاء أجابوا الإجابة الصحيحة في سؤال الحلقة الماضية. أما سؤال حلقة الليلة، اعرف نبيك بأن تعرف نساء نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسؤال هو: كان صداقها عتقها، كان صداقها عتقها، وكانت أعظم بركة على قومها، كان صداقها عتقها، وكانت أعظم بركة على قومها، من هي وكيف كانت أعظم بركة؟ واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقها عتقها، وهي رضي الله عنها وأرضاها بسبب إسلامها فتح الله على قومها، فكانت أعظم بركة على قومها، من هي وكيف كانت أعظم بركة على قومها؟ بارك الله فيكم. إخوتي أحبتي في الله، ما أريد أن ننسى رسول الله، ما أريد أن ننسى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تشغلنا الدنيا، لا الامتحانات ولا النتائج ولا المصيف ولا الفسح ولا الخروج، لا ننشغل عن النبي، حتى إن خرجنا ففي قلبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن خرجنا نلهو ونلعب لا يصح لنا أن نداوم على هذه الحال، بل نرجع إلى بيوتنا نذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما نردد: يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. نتكلم اليوم عن واحدة من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن الجميلة البهية، عن التقية النقية، عن السرية أم الولد، عن أم إبراهيم، عن مارية، عن هدية أهل مصر، بل هي هدية الله لأهل مصر، عمن رفعت شأن المصريين وأعلت قدرهم، لأنها صيرت المصريين أخوالا لابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار المصريون أصهارا لسيد ولد آدم على الإطلاق. أي شرف، أي قدر أن تصبح مارية موطوءة للنبي، أي شرف أن تنجب مارية من النبي ولدا، أي شرف من أن يصبح المصريون أخوالا لابن رسول الله وأصهارا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنعمت مارية مع النبي سنين، ومن الله عليها بأن أنجبت له الولد، لكن فرحتها لم تدم طويلا، فأراد الله أن يمتحنها امتحانا عظيما، فقبض ولدها بعد سنة وأربعة أشهر أو ستة أشهر، قبض الله عز وجل واسترد وديعته بعد سنة وبضعة أشهر. ثم تماسكت مارية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب المثل في رحمته، وأرحم ما يكون النبي بآل بيته، لأنه هو الذي قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي الذي قال له ربنا عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالنبي رؤوف بالمؤمنين، وهو أرأف ما يكون بآل بيته، بزوجته، بحبيبة قلبه، بمن كان يأتيها في الليل والنهار، بمن أنجبت للنبي الولد فأسعدته زمانا لم يدم هذا الزمان. لكن النبي رأى مارية يتقطع قلبها ويتفتت كبدها على فقد وليدها طفلها، فخفف النبي عنها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها مهونا عليها: يا مارية يا مارية، إن له مرضعا ترضعه في الجنة. يهون عليها كأنه يقول لها: يا مارية، لقد ضمنت أن إبراهيم في الجنة، لقد ضمنت أن إبراهيم سيشفع لك، لقد ضمنت أن إبراهيم سيخدمك في الجنة، يكون لك من الحور العين، يكون لك من الولدان المخلدون، من الولدان المخلدين، يكون لك ممن يستقبلك على باب الجنة، وأنت صرت زوجة للنبي، صرت زوجة للنبي موطوءة له، عتيقة بأن أنجبت الولد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهون النبي عليها وقال له: إن له مرضعا ترضعه في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم قال: إن إبراهيم ابني مات في الثدي، وإن له لظئرين ترضعانه في الجنة. أنا أقول لكل أم ولكل أب مات ولده في الصغر، ماذا يفعل؟ يفعل ما فعل النبي. إلى فاصل ونعود لنتمم الكلام عن أم ولد إبراهيم مارية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، مع واحدة من المسلمات الخالدات الصابرات المحتسبات، مع من ابتليت بلاء عظيما في نفسها وولدها وزوجها. أما البلاء في نفسها فقد تركت قومها وأصبحت أمة مملوكة، ورحلت من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بلاؤها في ولدها ففقدها ولدها إبراهيم وتحملها ما تحملت من ألم الفراق ومن حسرة القلب عند فقد الولد، بل من تحملها لفقد حبيبها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحبيب يهون على زوجته فيقول لها: إن إبراهيم مات في الثدي، وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة. فأنا أقول لمن فقدت ولدا أو بنتا، اعلمي أن هذا الولد والبنت يكون لك ذخرا في الآخرة، يكون لك على باب الجنة، يأخذ بيدك ليدخلك الجنة بشرط أن تسلمي لأمر الله وأن ترضي بحكم الله عز وجل. أما من سخط، أما من لطم الخد وشق الجيب فلا ثواب له، بل عليه وزر وإثم، ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، لما مات إبراهيم كسفت الشمس، فقال الناس: ما كسفت إلا لموت إبراهيم. يقول ابن بطال: كان الناس في الجاهلية يعتقدون أن الشمس إذا كسفت فإنما تحدث بذلك تغييرا في الأرض، فلما مات إبراهيم وكسفت الشمس قالوا إنها من كسفت إلا لموت إبراهيم. فغضب النبي وأراد أن يبطل هذه العقيدة الباطلة، وأراد أن يصوب للناس دينهم، وأن يعلمهم أن الشمس لا سلطان لها في الكون، إنما السلطان سلطان الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والدعاء. قال النبي: إن الشمس والقمر آيتان لا شأن لهما بالكون، لا ينكسفان لموت أحد ولا لإحداث ضر ولا لإحداث أمر في الأرض، ولكن الأمر أمر الله والحكم حكم الله عز وجل. وأبطل النبي هذه العادة الجاهلية، ولكنه خفف عن مارية رضي الله عنها بأن بشرها أن له مرضعا في الجنة، بل بشرها بأن له ظئرين، أي مرضعتين تكملان الرضاع له في الجنة. وهذا من عادة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهون على أهل المصاب مصابهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مارية مع النبي بعد فقد ولدها تنعم بحنان رسول الله وتنعم بحب رسول الله، بل إن النبي أوصى بمارية زيادة في تخفيف الألم عنها لفراق ولدها، بل أوصى بأهلها، أوصى بمارية وأوصى بأهلها ضمنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ستفتحون مصر بلد يذكر فيها القيراط، والقيراط هو جزء من الدرهم، فإذا افتتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: فإن لهم ذمة وصهرا. والذمة هي الحرمة، لأهل مصر حرمة. أوصى النبي بأهل مصر كرامة وحبا في مارية، بل اعترافا بشأنها. وقد عرف أصحاب النبي مكانة مارية. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما فتح مصر في سنة 20 هجرية في زمن الخليفة الراشد عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل مصر أحسن إلى أهلها وصية بمارية وتأكيدا على وصية النبي، فعاملهم بالسماحة والمروءة، فلما سألوه قال: هذه وصية نبينا بآل أم إبراهيم ابنه، بأخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القبط أو القبط من أهل مصر: والله إن هذا لدين يحفظ العهد، وإن هذا لنبي يحفظ العهد. ودخل الكثير منهم في دين الله بهذه المعاملة الطيبة السمحة. هذا ياقوت الحموي في معجم البلدان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لما فاوض الحسن بن علي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما جميعا، لما فاوضه على ترك الأمر لمعاوية والتنازل عن الخلافة، طلب منه طلبا واحدا، طلب منه أن يضع الجزية عن أهل حفن، وهي القرية التي نشأت فيها مارية. الله الله على هذا الدين الذي يحفظ العهد، لا لزوجة النبي، لا لسرية النبي، بل لآلها جميعا. طلب الحسن بن علي الحسن قال لمعاوية: أنا أتنازل عن الحكم، عن الخلافة، لكن لي طلب واحد. قال: وما هو؟ قال: أن تضع الجزية عن أهل قرية حفن من بلاد صعيد مصر شرق النيل من المنيا. قال له أن تضع الجزية عنهم لأنهم أخوال إبراهيم، أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن عبادة بن الصامت، بل إن عبادة بن الصامت كان في الجيش الذي فتح مصر، فلما دخل مصر سأل عن قرية حفن التي نشأت فيها مارية، وذهب إليها وقال: أين بيت مارية التي ولدت فيه؟ فأشاروا إليه، فأمر ببناء مسجد مكان بيتها تكريما لها واعترافا بشأنها. رضي الله عن أصحاب النبي، كانوا يحبون النبي أكثر من حبهم لأنفسهم، ومن حبهم للنبي أحبوا آل بيت النبي، أحبوا من له صلة من قريب أو من بعيد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مارية مع النبي، تزوجت مارية رسول الله في آخر السنة السابعة، ولدت له إبراهيم في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة، مات إبراهيم في شهر ربيع من السنة العاشرة، وعاشت مع النبي سنة يستمتع بها ويتسرى بها. ثم جاء شهر ربيع من السنة الحادية عشرة من هجرة النبي، لم يمر على موت إبراهيم إلا سنة واحدة، وفجعت مارية فجيعة أعظم من الفجيعة الأولى لما مات ولدها، فجعت في شخص النبي. وجاء جبريل ينعى رسول الله إلى نفسه، وجاء شهر ربيع بعد سنة من موت إبراهيم، وتحزن مارية بل تحزن الدنيا كلها لموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكته مارية كما بكته نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن سعد في الطبقات بعد موت النبي: ما كان يمر يوم ولا يومان ولا ثلاثة أيام إلا ونسمع نشيج نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه بعد موته، أي بعد أن مات النبي، كان نساء النبي يسمع بكاؤهم من وراء حجاب، ما يمر يوم إلا ويبكين رسول الله. من ينسى رسول الله؟ نحن إن ذكرناه بعد هذا الزمان رغم أننا لم نره، أسأل ربي أن يمتعني وإياكم برؤيته في الجنة وبلقياه في الجنة. يقول ابن سعد في الطبقات: ما كان يمر يوم أو يومان أو ثلاثة بعد موت النبي إلا ونسمع نشيد نسائه، أي بكاءهم، نسمع بكاءهن بصوت عال نشيد، الصوت الذي يخرج عند البكاء حزنا لفراق رسول الله. بكت مارية النبي وصبرت واحتسبت لأنها تعلمت من رسول الله إذا نزلت البلية أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أن تقول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. تقول: ما قال النبي إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما يرضي ربنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تولى الخلافة أبو بكر بعد النبي ونظر وعلم أن مارية لم يكن لها عطاء كسائر نساء النبي. كان أبو بكر يعطي لكل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 في كل سنة، لكن مارية ليست زوجة لرسول الله، وإن صارت حرة بعد موت النبي لأن ولدها اعتقها كما قال رسول الله، فهي حرة. وقد تشرفت بأن وطأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال البعض، صارت أما للمؤمنين بوطأ النبي لها وبإنجابها لولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تعد في نساء رسول الله، كما يقول محمد بن يوسف الصالحي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كان لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 ولائد: وليدة أو أمة أو مملوكة أو سرية، ليست زوجة ولا حرة. كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 ولائد: مارية، ريحانة بنت زيد، وجارية أخذها النبي من السبي، وجارية أهدتها أم المؤمنين زينب بنت جحش لما هجرها النبي بسبب كلامها عن صفية، فلما صالحها النبي أهدت له جارية كانت تخبئها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان للنبي 4 ولائد: مارية، ريحانة بنت زيد، جارية أصابها النبي في السبي واصطفاها لنفسه وأخذها لنفسه، سرية، والجارية التي أهدتها زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها للنبي. فكان النبي يستمتع بهؤلاء 4 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثابت الثقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مارية وريحانة وهذه الجارية التي أهدتها زينب بنت جحش، وهذه الجارية التي أخذها النبي لنفسه من السبي مشكوك فيهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض في شهر ربيع من السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة من بعده أبو بكر، فعرف لمارية قدرها وأكرمها وأعلى شأنها، فكان يبرها ويحسن إليها وينفق عليها من ماله ومن مال بيت المال. كان أبو بكر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس محبة للنبي وإجلالا له رضي الله عنه وأرضاه، كان يكرم مارية، وإكرام آل بيت النبي من إكرام النبي، وإكرام مارية من إكرام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مارية بعد النبي 5 سنوات، أحسن إليها أبو بكر حتى قبض رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة من بعده فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسلك مع مارية نفس المسلك، كان يحسن إليها ويكرمها ويعرف لها قدرها وشأنها ويحفظها، وإذا خرج للحج خرجت معه رضي الله عنها وأرضاها. عاشت مع النبي في الخلافة الراشدة 5 سنوات، لم تبق مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سنوات معدودات، تزيد عن الثلاث بقليل، لأنها تزوجت النبي في آخر السنة السابعة، فعاشت مع النبي الثامنة والتاسعة والعاشرة وبعض أشهر من السنة الحادية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنوات وبضعة أشهر عاشتها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عاشت خمس سنوات في الخلافة الراشدة يحسن إليها صديق الأمة وفاروقها، حتى جاء شهر الله المحرم من السنة السادسة عشرة من هجرة النبي، أي بعد موت النبي بخمس سنوات على التمام، عاشت مارية في بيتها تعبد ربها وتقبل على طاعة الله عز وجل، كانت تصوم قدرها وتصلي ليلها وتصل أرحامها وتحسن إلى المسلمين، عرفت دينها وعبدت ربها وأقبلت على طاعته تعوض ما فاتها، رضي الله عنها وأرضاها، عاشت طيبة حميدة كما تزوجت النبي، طيبة حميدة هي التي أوصى النبي بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أوصى بأهلها أجمعين، أوصى بأهل مصر، هي التي كما روى أبو داود في سننه وأصحاب السنن نزل عتاب الله عز وجل بسبب ماريا في كتابه لما حرم مارية على نفسه، كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى مارية في بيت حفصة وفي نوبتها وفي ليلتها في يومها، فعادت حفصة إلى رسول الله فسمعت في بيتها صوتا، فانتظرت حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب العالي الأدب السامي من أمنا أم المؤمنين حفصة، لما أحست برسول الله مع واحدة في بيتها تركته حتى انتهى، فلما رأت مارية قد خرجت كما قال بعض أهل العلم، وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له أمة يطأها فحرمها النبي على نفسه، فنزل صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال النبي لحفصة رضي الله عنه لما بكت وقالت: يا رسول الله في نوبتي وفي بيتي وعلى فراشي تأتي وليدتك، تأتي سريتك، تأتي أمتك، والله يا رسول الله ما فعلت هذا بواحدة من نسائك، وما فعلت ذلك إلا لهواني عليك، لو كان لي عندك منزلة، لو كان لي عندك شأن، كما تقول المرأة في زماننا هذا: لو كنت تحبني ما تزوجت علي. من قال هذا؟ ما دخل الحب بالزواج؟ أنا أحبك حبا جما لكني أتزوج علي. من قال أن النبي، من قال إن النبي لم يكن يحب عائشة بدليل أنه تزوج عليها؟ من قال هذا؟ بل إنه أقر واعترف أن أحب الناس إليه عائشة، ورغم هذا تزوج عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحب أمر والزواج أمر آخر، لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحفصة يرضيها: لا والله يا حفصة، ما لهوانك علي، بل أنت عظيمة القدر، يكفي أن الله قال عنك إنك صوامة قوامة بشهادة جبريل، إن ربك يأمرك أن تمسك حفصة إنها صوامة قوامة. نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما قال الحبيب لحفصة: يا حفصة إني حرمتها على نفسي ولا تخبري أحدا. فمن فرحها، وهذا خلق عالي من النبي، كيف يرضي زوجته؟ هي التي تحتاج أن يرضى عنها النبي، لكن حسن الخلق عظيم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشأ أن تبيت حفصة وهي حزينة وهي مكسورة القلب، بل قال لها: يا حفصة لا تحزني، والله ما فعلت هذا لهوانك علي، بل هذا حقي أن آتيها في أي وقت أشاء، فهي ملك يميني سريتي. لكن حفصة قالت: في نوبتي وعلى فراشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يظن أو يقول أو يدعي أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها غارت لأن مارية أخذت نوبتها أو أخذت ليلتها. لا، إن عدل رسول الله يستوجب عليه أن يعطي لحفصة حقها، وألا يضيع لها حق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنها فقط كل الذي أحزنها أن النبي أتاها في بيتها وعلى فراشها، فأراد النبي أن يرضيها من حسن خلقه، فقال لها: لا تخبري أحدا إني حرمت الجارية على نفسي. قال بعض أهل العلم: أما سورة التحريم ففي الصحيح أنها نزلت في عسل زينب بنت جحش، هذا هو الرأي الراجح، لكن في السنن أنها نزلت أيضا صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، نزلت أيضا لما حرم النبي الجارية على نفسه وقال: هي علي حرام. قال بعض أهل العلم: ما نزلت في مارية، لأن حديث مسلم من حديث أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم أمة يطاؤها فحرمها على نفسي، ولم يذكر الاسم، أنس لم يذكر الاسم، لكن إذا علم هذا كما في سنن أبي داود وابن ماجه أن هذه الجارية هي مارية، لهذا قال الإمام الشوكاني: ولا خلاف أن تنزل الآية بسبب كذا وبسبب آخر، فنزلت الآية بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، وبسبب تحريم مارية على نفسه، فنزل هذا العتاب على النبي اعترافا بقدر مارية. وقال أهل العلم: وامتنع النبي عن إتيان مارية لأنه قال: لا تخبري أحدا وهي علي حرام، فلم يأتها النبي حتى نزل قول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. قد فرض الله تحلة أيمانكم، وتحلة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، فكفر النبي عن يمينه وأتى مارية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت السنة الحادية عشرة من هجرة النبي، وفي شهر محرم من هذه السنة أحست مارية بضعف في بدنها وبمرض يسيطر على كيانها، فرقدت رضي الله عنها في فراشها وانتظرت أمر الله في شأنها، بعد أن أرضت ربها وأطاعت حبيبها وصبرت واحتسبت أعظم صبر واحتساب، صبرت على فقد ولدها الوحيد ابن النبي، وصبرت على فقد زوجها بعد سنة، بلايا تتتابع، مصائب تنزل على مارية رضي الله عنها وأرضاها، لكنها ضربت مثلا رفيعا في الصبر والاحتساب والتسليم لرب الأرض والسماوات، سلمت أمرها لله وما نسيت أن تذكر ربها وأن تقوم بالعبادة والطاعة، وأغلقت عليها بيتها ما كانت تخرج إلا لحج بيت الله مع أمير المؤمنين عمر إذا خرج للحج، حتى جاء شهر الله المحرم من السنة 16 من هجرة النبي في خلافة الفاروق عمر، اشتد بها المرض، وجاء الخبر إلى الفاروق بأن مارية أم ولد النبي إبراهيم قد ماتت، فبكى عمر وبكى الناس لفقد واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر يمشي في طرق المدينة يحشد الناس حشدا ليشهدوا جنازة مارية، وجمع الناس لمشهدها وحملت على سريرها ليأخذوها إلى البقيع إلى جوار ابنها وجوار بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق أحد من بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات الجميع، ودفنت بجوارهم مارية، ودفنت بجوار ابنها تنتظر أن تلقى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر يمشي في طرق المدينة يحشد الناس حشدا حتى يحفل الناس بها ويشهد الناس جنازتها، وحضر الناس ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في دار مقامته. إخوتي أحبتي في الله، نختم الكلام عن مارية، لكن الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه، لكن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أن في قصة مارية دروس عدة أوصلها إلى 20 درسا نتعلمها من قصة مارية. أولها قبول الهدية، ثانيها أن نقبل هدية أهل الكتاب، ثالثها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء أبو رافع يبشره بولده إبراهيم أعطاه عبدا، فيه دلالة على أن من بشر ببشارة له أو من السنة أن يعطي لمن بشره بشارة أو شيئا مقابل هذه البشارة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم بأن ذبح كبشين وسماه بإبراهيم تيمنا بأبيه أبي الأنبياء إبراهيم، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا من هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر عند فقد الولد، وخاطبه ليخاطب الأمة قائلا إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الرجل يعود المريض وإن كان المريض طفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمرض إبراهيم سعى إليه. وفيه أيضا من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل إبراهيم وكفنه وصلى عليه على قول بعض أهل العلم، ودفنه وعلم قبره ليعرفه وليعرف به أو ليعرف به مكان آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ماتت مارية، ماتت راضية، ماتت الجميلة، ماتت أم ولد النبي، ماتت رضي الله عنها وأرضاها لتلقى نبيها في دار كرامته، سائلا ربي أن يجمعنا بهم جميعا في الجنة بحوله وقوته. ولا أنسى أن أذكر إخواني بسؤال حلقة اليوم، واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقها عتقها، وكانت أعظم بركة على قومها. من هي وكيف كانت أعظم بركة على قومها؟ في الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء مع آخر نساء النبي أمهات المؤمنين. لا تنسوا اللقاء القادم إن شاء الله مع آخر نساء النبي، نعيش ونستمتع. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.